أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1759: إذا لم يكن للميت أخ أو أخت، وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو الأم أو للأم، كان له المال كله. التفتوا، الكلام عن إرث المرتبة الثانية وهم الإخوة والأجداد. كان الكلام في الدرس السابق عن إرث الإخوة، الآن في هذا الدرس نتكلم عن إرث الأجداد فقط، ثم ننتقل إذا اشترك الأجداد والإخوة. يعني أول شيء في الدرس السابق أخذنا إرث الإخوة فقط بدون الأجداد، يعني لو كان للميت إخوة فقط ولم يكن له أجداد، تقدم في الدرس السابق، واضح تماما. الآن في هذا الدرس في المسألتين الأولتين نتكلم عما إذا كان للميت أجداد ولم يكن له إخوة، ثم في المسألة الثالثة التي ستطول نتكلم عما إذا كان للميت إخوة وأجداد. إذا اجتمع الإخوة والأجداد ماذا نفعل؟ وضحت الآن كيفية؟ خب، الآن مسألة 1759 يقول: إذا لم يكن للميت أخ أو أخت، ما عند أخ أو أخت، وانحصر الوارث بالجد، لأنه في هذه المرتبة الجد بعد، المرتبة الأولى المفروض منتهية بعد، لا كلام لنا عنها، لأننا قلنا لا تصل النوبة إلى إرث هذه المرتبة إلا مع عدم وجود أحد من المرتبة السابقة. خب، وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم، جد واحد أو جدة واحدة، كان له المال كله، كل المال بدون استثناء يعطى للجد أو للجدة. خب، وإذا اجتمع الجد والجدة معا، في الفرع الأول قلنا جد واحد أو جدة واحدة فقط يعطى المال كاملا وانتهى الموضوع، سواء كان الجد من جهة الأب أو كان الجد من جهة الأم، سواء كان جدا أو جدة لا فرق، ما دام جد واحد فقط أو جدة واحدة فقط فالمال كله له. خب، وإذا اجتمع الجد والجدة معا، توفي الميت وله جد وجدة. خب، هنا فإن كان لأب، يعني جد الميت وجدته من أبيه، يعني أبو الأب وأم الأب، واضح لأبيه شلون ولأمه شلون. خب، فإن كان لأب كان المال لهما، يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى بالتفاضل. احنا عبرنا عن هذا المصطلح بالتفاضل، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. خب، وإن كان لأم فالمال أيضا لهما، نفس الكلام لكن يقسم بينهما بالسوية، يعني بدون تفاضل، يعني الذكر والأنثى على حد واحد، يعني الذكر يأخذ كالأنثى. خب، هذا فرض. وإذا اجتمع الأجداد، شوفوا في الفرض السابق يوجد جد وجدة، لكن اثنينهم من طرف الأب أو اثنينهم من طرف الأم. خب، لو وجد جد وجدة بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم، متفقين المثال شلون؟ بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم. هنا يقول: وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب، كان للجد للأم الثلث، كان للجد للأم الثلث، وإن كان واحدا، سواء كان واحد أو أكثر، هنا لا فرق، ما دام هو جد من جهة الأم له الثلث، يعني يأخذ نصيب الأم، نصيب الأم الثلث، مش بي؟ ما قلنا أن نصيب الأم الثلث؟ خب، هنا يأخذ نصيب الأم، الثلثين الباقيين نصيب الأب، يأخذها الأجداد من الأب، وللجد للأب الثلثان، واضح المسألة؟ خب، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى، شلون يعني الجد الأدنى والأعلى؟ صار يكون الجد جد أدنى، هذا الجد المباشر، جدك المباشر يقال له جد أدنى، أبو جدك يقال له جد أعلى، واضح المسألة؟ طبقات بعد. خب، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى. ثم يستدرك يقول: نعم، إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى، جد أدنى وجد أعلى، كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئا. واضح؟ يعني الكلام السابق كلام صحيح، ويجري على الجد الأدنى والجد الأعلى، سواء كان الجد المباشر أو أبو الجد أو جد الجد أصلا، ما تفرق. لكن إذا وجد جد المباشر وأبو جدك، مثلا جدي من جهة أبي، أبو أبوي جدي موجود، وجد الوالدة موجود، هنا جد الوالدة أبعد، ما تفهمون المسألة؟ جدي المباشر والجدي غير المباشر، الجد المباشر يمنع الجد غير المباشر، الجد الأدنى يمنع الجد الأعلى. عادة الخطبة توصل إلى أجداد أجداد بعد، غالبا يكونون كانوا يقترضوا. يقول ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى، كما إذا ترك جدة وأبى جدته وغيره. مفهومين؟ صار يترك جدته جدة وأبى جد وأبو الجدة، هنا الجدة تمنع أبو الجدة، تمنع أباها. خب وغير السماء إذا ترك جدا وأبا جدة، صار تترك جد وأبو جدة، أبو الجدة مو أبو الجد هو، التفت ياي، هذه أبو أمك وهذه أم أمك، أبوها وهذا الجد نفسه، يعني الجد أبو الجد مو من نفس الجهة، من جهة أخرى. خب كما إذا ترك جدا وأبا جدة، أبو الجدة لا يتقرب من جهة نفس الجد، فإن الميراث في الجميع للأدنى، الميراث هنا للأدنى، واضح؟ هذا مع المزاحمة. أما مع عدمها، هذا إذا كان الجد الأدنى، الجد الأعلى يزاحم الجد الأدنى، واضح؟ حتى الآن نوضح، هذا إذا كان الجد الأدنى يزاحم الجد الأعلى، يزاحم، نقول الأعلى لا يزاحم الأدنى، احفظوا القاعدة، الجد الأعلى لا يزاحم الجد الأدنى، أعتبروها قاعدة هذه. لكن هناك حالات الجد الأعلى لا يزاحم الجد الأدنى ويمكن أن نحكم له بالإرث، شلون؟ هسه الآن هذا مع المزاحمة. أما مع عدمها، كما إذا ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب، أروح على السبورة وقوليين، شوفوا، ترك إخوة لأم، خب وشنه؟ وجدا، كما إذا ترك إخوة لأم وجدا قريبا، خب هذا جدا قريبا لأب. والثالث جدا بعيدا لأم، شوفوا الجد القريب للأب كما سيأتي، الجد لو كان فقط الجد القريب للأب والجد البعيد للأم لكنا نقول أن الجد البعيد يزاحم الجد القريب فلا يعرف، لو كان عندنا فقط جد قريب وجد بعيد لقلنا أن الجد البعيد لا يعرف لأنه يزاحم الجد القريب، لكن حيث أن إخوة لأم موجودين، الإخوة دائما سيزاحمون الجد القريب، متفقين يعني؟ وجود الإخوة هو الذي يزاحم الجد القريب، فنعطي للإخوة للأم، الإخوة للأم كم لهم؟ تحدثنا في الدرس السابق كم لهم؟ الثلث، هنا الجد البعيد يدخل معهم ويأخذ في نفس الثلث، فلا يزاحم الجد القريب، ما تفهمون الآن؟ وجود الإخوة للأم كم لهم الإخوة للأم؟ ما مر في الدرس السابق أن لهم الثلث؟ مر في يوم أمس أو ما مر؟ خب مر لهم الثلث، خب أعطيناهم الثلث، هذا الثلث يقسم بينهم وبين جدهم الجد للأم، وهنا الجد البعيد الجد للأم الذي هو جد بعيد لا يزاحم الجد القريب، لأن حتى لو ما أعطيناه هو لن يأخذ أكثر من الثلثين، الجد القريب لا يأخذ إلا الثلثين، الجد القريب يأخذ الثلثين والإخوة للأم يأخذون الثلث، مجدي؟ فهنا الجد البعيد لا يزاحم الجد القريب، هل يزاحم؟ خب في مثل هذه الحالة يقول يصح. خلينا نقرأ المسألة، شو؟ واختار مكان. خب يقول وأما مع عدم هذا مع المزاحمة، أما مع عدم المزاحمة كما إذا ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم، أو ترك إخوة لأب، قد نعكس المسألة أيضا الكلام هو الكلام، أو ترك إخوة لأب وجدا قريبا لأم، تريدون نضرب هذا المثال أيضا على السبورة، أو ترك جدا، شوف هذا الفرض الثاني، ترك إخوة لأب هذا مع المزاحمة كما إذا ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم، أو ترك إخوة لأب، هذه إخوة لأب وجدا قريبا لأم، وجدا بعيدا لأب. خب الجد القريب للأم كم يأخذ؟ يأخذ الثلث، ما قلنا قبل قليل في نفس هذه المسألة، يأخذ الثلث. خب يبقى عندنا الثلثين، الجد البعيد لن يزاحم الجد القريب في الثلثين، صحيح سيزاحم الإخوة في الثلثين ما يضر، هل يزاحم الإخوة، لكن الجد القريب البعيد لا يزاحم الجد القريب، ما دام الجد البعيد لا يزاحم الجد القريب ما عندنا مشكلة، القاعدة تقول الجد البعيد لا يزاحم الجد القريب، وهنا القاعدة تامة. اتفقنا يعني؟ الجد القريب وهو الجد للأم يأخذ كم هنا؟ الثلث، الثلثين، الثلثين لمن؟ للإخوة للأب مو؟ خب الجد البعيد يزاحم الإخوة للأب ما عندنا مشكلة، خلي يزاحمهم ما عندنا مشكلة وياهم. وضحت المسألة؟ خب يقول أنا أقطعها أفضل.
الجد القريب لا إما أمير الأخوة لا أفضل الثلث.
نعم اي هو لا 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 سيأتي ان شاء الله. خب لا الذي يريدونه لا 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 ينقص. او ترك اخوة لاب وجدا قريبا لام وجدا بعيدا لاب، فان الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة ولا يمنع الجد القريب من ارث الجد البعيد، الجد ولا يمنع الجد القريب من ارث الجد البعيد. واضح إلى هنا؟ إذا صارت هذه المسألة واضحة ندخل في المسألة التي بعدها. هذه المسألة وضحت لنا كيفية إرث الأجداد إذا كان الأجداد لوحدهم بدون وجود إخوانه. خب مسألة 1760، إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد، زوج وزوجة وأجداد، الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما، كان للزوج نصفه وللزوجة ربعه. واضح بعد؟ خب لأنه لا يوجد أولاد، ويعطى المتقرب بالأم الثلث، المتقرب بالأم يعطى الثلث، والباقي من الشركة يكون للمتقرب بالأب. صحيح؟ خب مسألة 1761، هذه المسألة الطويلة التي ستأخذ بقية الدرس إن شاء الله تعالى. الجد الأعلى لا يزاحم الجد الأدنى. واضح؟ مسألة 1761، إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد. واضح؟ إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد. في المسائل السابقة كان إخوة لوحدهم أو أجداد لوحدهم، الآن إخوة وأجداد اشتبكت المسألة. يقول إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد فالجد وإن على كالأخ، والجدة وإن على كالأخت. متفقين؟ الجد كالأخ والجدة كالأخت، هذا في عنوان عام، وإلا التفاصيل ستأتي في ضمن هذه المسألة. خب كالأخت، فالجد وإن على يخاتم الإخوة، والجدة وكذلك الجدة إن على تخاتم وكذلك الجد. خب هذا العنوان العريض، ادخل لنا التفاصيل. يقول لا بأس، فإذا اجتمع الإخوة والأجداد، فإذا اجتمع الإخوة والأجداد ما هو فرق؟ لا فرق. خب الا اذا كان الجد الاعلى يزاحم الادنى ما عندنا كلام وياه، ذاك اعتبره غير موجود. الجد الاعلى متى ما زاحم الجد الادنى نعتبر الجد الاعلى غير موجود، نلحظ الجد الادنى فقط. قاعده بعد اعطيناكم اياها. فالاجداد هنا تشمل الجد الادنى والجد الاعلى الذي لا يزاحم الجد الادنى، للتوضيح الذي وضحناه قبل قليل. خب يقول: فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الأجداد والإخوة كلهم للأب أو كلهم للأم أو مع الاختلاف فيها. التفتوا، هذه الآن لا يوجد فيها أي مطلب حالي بتاتا، فقط يريد أن يشخص، يعطينا الاحتمالات الموجودة فقط كاحتمالات. أما بيان حكمها فيأتي في قوله الأولى الثانية الثالثة، فقط يريد يبين لنا أن هذه احتمالات تتركب من احتمالات تضرب هذه في هذه تتكون احتمالات كثيرة عندنا. متفقين؟ خب عندنا من طرف الأب وعندنا من طرف الأم، عندنا صنفين، من يتقربون بالأب صنف، من يتقربون بالأم صنف، وعندنا صنفين، الصنف الأول من يتقرب بالأب، الصنف الثاني من يتقرب، عفوا النوع الأول من يتقرب، أنواع نوعين، النوع الأول من يتقرب بالأب، النوع الثاني من يتقرب بالأم. خب يقول: فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب لأن يكون الأجداد والإخوة كلهم للأب أو كلهم للأم الذين يتقربون من جهة الأم. خب مع الاتحاد في جهة النسب أو مع الاختلاف فيها، يعني في جهة النسب كأن يكون الأجداد للأب والإخوة للأم. هذه الآن احتمالات، وسيأتي أنه لا فرق بينها في التوضيحات التي ستأتي. فقط يريد يقول لك أنه تتصور عند الشقوق، وهذه الشقوق لا فرق فيها كما سيتضح إلا في بعض الصور النادرة. خب كأن يكون الأجداد للأب والإخوة للأم، وإما أن يتعدد نوع كل منهم. أنا أريد أسرع لأن هذه بالتأمل في البيت تظهر لكم هذه الصور. أنا أقدر أجي أقول مثلا يكون عنده أخ وأخت وكذا وكذا، هذه بالتأمل بشيء من التأمل البسيط، وبما أنه ما رتب عليها أحكام هنا أنا أتركها لتصوراتكم. هذا يريد يقول أنه هذا الميت تارة يكون له أجداد وإخوة كلهم، تارة كل هؤلاء الأجداد والإخوة من طرف أبيه، إخوته لأبيه وأجداده لأبيه. متفقين؟ تارة هؤلاء الإخوة والأجداد كلهم من جهة الأم، إخوته من أمه وأجداده من أمه، وتارة يكون بعضهم من جهة الأم وبعضهم من جهة الأب، تارة يكون الإخوة كلهم من جهة الأم والأجداد كلهم من جهة الأب، تارة. وهذه هي الشقوق، الاحتمالات الموجودة احتمالات كثيرة. مجرين هاي الاحتمالات ما هو حكمها بعد قليل سيذكره، والآن فقط يعطينا التشقيقات. هذه هاي العبارة اللي ذاكرها الآن كلها تشقيقات. خب اتحاد النوع بأن يكون الإخوة مثلا كلهم من جهة الأب أو كلهم من جهة الأم، هنا يقال اتحد النوع. خب التعدد بأن يكون الإخوة مثلا بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم، هذا تعدد في النوع. شوف الإخوة إذا تعدد النوع يعني بعضهم من جهة الأب بعضهم من جهة الأم، هنا قال تعدد النوع. خب يقول: وإما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم، أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر، حيث لها احتمالات موجودة، بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للأم، الأجداد بعضهم للأب وبعضهم للأم، والإخوة للأب لا غير. شوفوا هنا أحد النوعين تعدد وأحدهما اتحد، واضح؟ ما هو حتى الآن ما هي الثمرة؟ سيأتي إن شاء الله أنه هذه الأقسام لا فرق بينها. والإخوة للأب لا غير أو للأم لا غير، أو يكون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم والأجداد كلهم للأب لا غير أو للأم لا غير. خب ثم إن كلا منهما إما أن يكون واحدا، هاي الأجداد مثلا طلب الأجداد تارة يكون جد واحد فقط وتارة يكون متعدد الجد، الجد الذي من جهة الأم تارة واحد تارة متعدد، الجد الذي من جهة الأب تارة واحد تارة متعدد، الإخوة من جهة الأم تارة واحد تارة متعدد، الإخوة من جهة الأب تارة واحد تارة متعدد. هذا التفصيل.
ثم إن كل منهما إما أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا أيضا. هي المتعدد تارة كلهم ذكور تارة بعضهم ذكور بعضهم إناث تارة كلهم إناث. هي حقوق. بعد أن وضحت لنا هذه الحقوق وأدختنا أيها السيد أخوي وأسعدت أذهان الطلاب ما هي الثمرة؟ قال فهنا صور. الآن دخلنا في صلب البحث. هذا الذي يتقدم تشريحات يريد يبين لك أن هناك احتمالات كثيرة جدا جدا. فهنا صور. الصورة الأولى أن يكون الجد واحدا. شوفوا بعد كلمة الجد وقبل كلمة واحد حطوا قوس. أن يكون الجد واحدا حطوا واحدا قبل كلمة واحد قوس افتحوا قوس. أن يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. فكوا القوس بعد ذكورا وإناثا. فكتون القوس بعد قوله ذكورا وإناثا قال كلمة من قبل الأم فكوا القوس. فتحون قوس وفكيتونه ضروري هذا فتح القوس وفكاك لأنه سنحتاج إليه كثيرا. قال أن يكون الصورة الأولى أن يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمختلف الأقسام. هذه خلنا نعبر عنها الأقسام على الأقسام. جيد. من قبل الأم الجد من قبل الأم خب أن يكون الجد من قبل الأم خلنا نقول أن يكون الجد من قبل الأم سواء كان واحد أو متعدد ذكر أو أنثى أو ذكور وإناث ماكو فرق بكل أقسامه. أن يكون الجد من قبل الأم بالأقسام المذكورة وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا يعني واحد أو واحد ذكر أو أنثى أو متعدد ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا أحد الأقسام المذكورة هذه اللي حطيناها بين قوسين. فهمتين؟ خب الأخ ترى يكون أخ واحد ذكر كان أو أنثى لا ماكو فرق. متعدد ذكور أو إناث أو ذكور فقط أو إناث فقط ماكو فرق. وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا لكن من قبل الأم أيضا فيقسمون المال بينهم بالسوية يعني الجد من قبل الأم والإخوة أيضا والأخ أيضا من قبل الأم. استفدتم الآن؟ جد يعني الأجداد والإخوة كلهم من طرف الأم في هذه الصورة أليس كذلك؟ هنا يقسمون المال بينهم بالسوية الجد كالأخ والجد كالأخت والأخ كالأخت يعني لا يوجد فرق كلهم في طبقة واحدة كلهم في مرتبة واحدة. شيخ حسين توفى ما عنده الأقارب من جهة أمه إخوته من أمه وأجداده من جهة الأم. نقول جدك وجدتك كأخيك وأختك يقسمون المال بينهم بالسوية انتهت المسألة. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أن يكون كل من الجد والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما لكن للأب عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة كان الجد والأخ من جهة الأم هنا الجد والأخ من جهة الأب. كفتون للفارق بين الموردين لا يوجد شيء مهم أصلا. خب هنا يقسمون المال بينهم أيضا بالسوية لكن إذا كانوا جميعا ذكور أو جميعا إناث. وإذا كان ذكور وإناث يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يكون الجد كالأخ والجد كالأخت. قلنا الجد الأعلى إذا ما كان الجد الأدنى موجود نعم الجد الأعلى يرث حتى لو جدك العاشر لو آدم الحين يطلع سامع عن آدم قف جدك له لو مجدك قل جدك يرث بلي الجد بالنسبة إلى الأعمام والأخوال عرف شيخنا الأجداد ما قلنا عرف شيخنا الأجداد ما قلنا عرف فرجع أبناء الأعمام وأبناء الأخوال قلنا نرجع إلى لابد أن يتطلق القرابة عرفية الجد جزنا قرابة عرفية
يعني مقارنة
إحنا من موجود نعم بالتفصيل الذي مر لأنه قلنا بعض الحالات الجد الأعلى لا يمنع لا يزاحم الجد الأدنى يرثنا هنا في هذه الصورة بيزاع لأن كلهم من جهة واحدة. هنا في هذه الصورة لا هنا تقع المزاحمة في هذه الصورة. على أي حال وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة فاقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا الصورة الأولى والصورة الثانية نفس الشيء، فقط الفرق أن الصورة الأولى الإخوة والأجداد من جهة الأم، الصورة الثانية الإخوة والأجداد من جهة الأم من جهة الأب. والصورة الأولى يقتسمونه بالسوية، الصورة الثانية بالتفاضل. واضح؟ يعني الذكر ضعف الأنثى. الصورة الثالثة أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين. طب ما يصير الجد للأبوين؟ يصير الجد للأبوين؟ يصير. فتأملوا يصير، تشوفون يصير. إيه الجد الأعلى؟ يصير. أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك. إذا كان الجد للأبوين نلحظه مرة من جهة الأب ومرة من جهة الأم. هاي القاعدة مثل الجد للأبوين ربما يشير إليها، أنا ما أدري يشير إليها أم لا، بس القاعدة التي يذكرها الفقهاء أنه إذا كان للأبوين فيأخذ مرة نصيب الأب ومرة من نصيب الأم، مرة نقتربه موجود من جهة الأب ومرة نقتربه موجود من جهة الأم. الظاهر سيأتي بعد، أنا جاي أمشي يعني بعض هاي المسائل أصلا مقارنها يعني اعتماد على تحضيري التدريس قبل سنتين من درسنا أو ثلاث كذي. على أي حال، أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك، والحكم فيها كذلك كالصورة الثانية تماما. كالمسألة السابقة كالصورة الثانية، الأخ للأبوين كالأخ للأب فقط. أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك. الصورة الرابعة، أن يكون الأجداد متفرقين، بعضهم للأب وبعضهم للأم. تفهمون؟ الأجداد متفرقين، بعضهم للأب وبعضهم للأم، ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا. والإخوة كذلك، بعضهم للأب وبعضهم للأم. يعني موجود إخوة من جهة الأم، موجود إخوة وأجداد من جهة الأب، موجود إخوة وأجداد. هل يريد يقول من جهة الأب موجود إخوة وأجداد، من جهة الأم موجود إخوة وأجداد؟ يقول وبعضهم للأم ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثين. فهنا فللمتخرب بالأم من الإخوة والأجداد. هنا نأخذ الإخوة والأجداد الذين من جهة الأم نخليهم على صوب، الذين من جهة الأب نخليهم على صوب. واضح؟ الإخوة والأجداد الذين من جهة الأم قسم، والإخوة والأجداد الذين من جهة الأب قسم آخر. يقول فللمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد جميعا الثلث، كلهم لهم الثلث، يقتسمونه بينهم بالسوية، يقتسمونه بينهم بالسوية. شوفوا الذين من جهة الأم دائما بيجينا بالسوية، احفظوها أنتم. يقتسمونه بينهم بالسوية. المتقرب بالأب يقول وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان، أن يتقرب بالأب لهم الثلثين، يقتسمونها بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بين الذكور والإناث، وإلا فبالسوية. يعني إذا كانوا كلهم ذكور أو كلهم إناث بعد واضح أنه بالسوية بعد. خب هذه الصورة الرابعة، شوفون واجد أسرع يعني، أو شوفون البيان مالنا زين أسرع. جيد. الصورة الخامسة يا شيخ حسين، أن يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة. شلون يعني على أحد الأقسام المذكورة؟ اللي حطيتونها بين قوسين من شوي في الصورة الأولى، مو قلنا حطها بين قوسين؟ هذه الأقسام المذكورة يشير إليها، أن يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة لكن للأب. يعني شنو الجد؟ واحدا ذكرا أو أنثى، أو متعددا ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، ويكون هذا الجد من جهة الأب. والآخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا لكن للأم. يعني الأجداد من جهة الأب والإخوة من جهة الأب، اختلط الأجداد والإخوة، لكن بعضهم الأجداد من جهة الأب والإخوة من جهة الأم. خب هنا فيكون للأخ السدس إن كان واحدا، الأخ له السدس إذا كان واحد. قلنا سابقا أن الأخ من جهة الأم كم له السدس إذا كان واحد، إذا كان أكثر الثلث. يقول فيكون للأخ الذي هو من جهة الأم يعني السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالتوية بحسب الفرض. بعد هذا فرضهم هذا. خب والباقي ماذا نفعل به أيها السيد الخوي؟ قال والباقي للجد، سواء كان الجد واحد أو متعدد، حتى لو 12 جد ما يهمنا احنا. والباقي للجد يصير 12 جد يا شيخ حسين، كيف يصير؟ من جهة الأب كلهم. يقول منو يقول يصير منهم؟ يقول ما يصير. أنا أقول يصير. منو يشجعني؟ يصير صح، غالبا ما يصير بس يمكن يصير. كما لو كان الجد الأحلى، الآن أبوك المباشر مو موجود، عفوا جدك المباشر غير موجود، أبو جدك أيضا غير موجود، جد جدك أنت كل ما تروح فوق شوي يصير طبقة يزيد اثنين، فالجدين المباشرين اثنين. شوف هذا الجد والجدة من جهة الأب، الجد الجد أيضا له جد وجد أب وأم، هذا أيضا له أب وأم. ما التفت للمسألة؟ كل ما تصعد فوق هذا له أب وأم. خب هاي جدينك وهاي جدك وهاي جدك، هاي جدك وهاي جدك، مع شوي يصيرون 12 يمكن يصيرون 40 بعد. تأمل شيخنا، جد جد من الأب لأنه جدك. صحيح جد جدك، لكن جدك منه؟ من أبوك. شوف هذا أبوك، عفوا هذا أبوك، هذا جدك، أبوة جدك أجدادك أيضا من الأب، أجداد من الأب هيك، لأنهم أجداد جد أجداد أبوك يصيرون. أنا كل حال وين وصلنا؟ خب والباقي للجد واحدا كان أو متعددا، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل. ليش بعد؟ لأنهم من جهة الأب، من جهة الأب كنا راهنا بالتفاضل. بالتفاضل يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، هو عبر عن بالتفاضل لطيف، وعارف يقول يطول ويعرض وهذا، قال بالتفاضل ريحنا. خب الثالثة، الصورة الثالثة والأخيرة، خب الصورة الثالثة أن ينعكس الفرض، ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة سابقا، تعرفون الأقسام بعد ما يحتاج نعيدها، هاي اللي بين قوسين حطيناها، أن يكون الجد بأقسامه المذكورة للأم، والأخ للأب، الأخ للأب، فيكون للجد الثلث وإن كان واحدا، حطوا وإن كان واحدا. شوفوا الأخ من الأم إذا كان واحد له الثلث، وإذا كان متعدد له الثلث، لكن الجد من الأم له الثلث دائما حتى لو كان واحد. ركزتوا على المسألة أو نعيد؟ التفتوا. أخوي من أمي، الأخ من الأم، هذا أخوي من أمي، هذا إذا كان واحد فله الثلث، إذا كان متعدد له الثلث، لكن الجد من الأم لو ما موجود أخوه من الأم، الجد من الأم دائما له الثلث حتى لو كان واحد فقط. متفقين؟ وسيكون للجد الثلث وإن كان واحدا في فوقه، لأن الأقسام المذكورة مر إذا كان واحد بعد. شوفوا مو قال أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه، أي أقسام اللي حطيناها بين قوسين، واحدا ذكرا أو أنثى، حتى الواحد يشمل. مر التفتون المسألة؟ مو قال الجد بأقسامه المذكورة؟ خب الأقسام المذكورة أول شيء يقول واحدا ذكرا أو أنثى، إذا الجد حتى وإن كان واحدا سيكون له الثلث. هذا الفارق الجوهري بين وحدة الجد أو وحدة الأخ، إذا كان الأخ واحد فله الثلث من الأم، الكلام عن الأخ والجد من الأم، الأخ من الأم إذا كان واحد له الثلث، أما الجد من الأم له الثلث دائما سواء كان واحد أو متعدد. خب وللأخ الثلثان، ليش؟ لأنه أخ من الأبوين بعد له الثلثان. خب انتهت المسألة. الآن لو حاط نقطة ومدي سطر جديد أفضل، أنتم عندكم مدي سطر جديد؟ خب لأن هذه فروع مضافة. خب وإذا كانت مع الجد للأم، هاي مو صار على الصورة الثالثة بتشوفون الآن، وإذا كانت مع الجد للأم أخت، هاي تطبيقات الآن نمشي فيها بشكل سريع أيضا، ما تحتاج إلى مزيد توقف، ببعض البيانات والتوضيحات اللي نوضحها تشوفونها إن شاء الله في غاية السهولة. وهذه المسائل فقط وفقط تحتاج أن تلتفتوا إلى المصطلحات والتوضيحات التي نوضحها، وأنتم لوحدكم تستربون فروض في أذهانكم. أنا بنائي أنه إذا أكملنا إرث المرتبة الثالثة أضع لكم عدة مسائل، كل واحد يحاول يجاوبها وأسعى أن أصححها لكم حتى لو قرأتم الكتاب ما يضر، بس حتى أتأكد من فهمكم للمادة بعد إتمام إرث المرتبة الثانية الثالثة عفوا. قال وإذا كانت مع الجد للأم أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزل الفريضة على السهام. السؤال الآن يريد يدخل لأن الفريضة تزيد على السهام أو تنقص عن السهام، مو قلنا في بعض الأحيان تزيد الفريضة أو تنقص. خلنا نشوف. وإذا كانت مع الجد للأم، الجد للأم كم له؟ كم له؟ الثلث. قلنا دائما الجد للأم له الثلث. وإذا كانت مع الجد للأم قد فرغ له الثلث. كانت معه أخت للأب، الأخت للأب كم لها؟ الأخت أخت أخت للأم لا تغسلون حلق نشف أخت لها النصف. وكان إذا كانت مع الجد للأم أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد، كانت لهم الثلثان. إذا كانت واحدة لها النصف. فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تجد الفريضة على السهام. الجد له الثلث والأختين لهما الثلثان. ما هذا مكتبين للمسألة؟ فرع جديد هذا، لا تشوف تشربكون إلا قبله يا مشايخنا، هذا فرع جديد. وإذا كانت مع الجد، هي فرع جديد هذا. إذا الجد عندنا من جهة الأم له الثلث، أختين من جهة الأب لهما الثلثان، كملت الفريضة مع الرجال ولا نقيصا، حلت المشكلة. خب لم تجد الفريضة على السهام. خب فرع الآن كالحين يحط لنا فرض، الآن كالحين فرض. خب فرض حطوا تحت خط حتى تكتبون أن هذا بداية فرض جديد. وإذا وإن كانت واحدة الأخت نفس الفرع السابق لكن أخت واحدة، كم لها؟ النصف. الجر كم له؟ الثلث. كم يجيب عندنا؟ الثلث. ماذا نفعل بالثلث أيها السيد الخوئي؟ نرده على الأخت فقط أو نرده عليها وعلى الجد؟ عرفتون؟ ماذا نفعل في هذا الثلث الزائد؟ نتكلم ليش زائد ثلث؟ شوفوا هذه الفريضة، البنت أخذت النصف. خب الآب الجد عفوا أخذ الثلث، هذا الثلث عفوا، هذا الثلث الباقي، هذا الثلث نعطيه لمن؟ للأخت فقط أو نعطيه للأخت مع الجد يقتسمانه بينهم؟ يقول وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث حتى لو كان واحدا، مثلي. خب وفي الثلث الزائد من الفريضة ماذا نفعل؟ قال لا يترك الاحتياط بالثلث، لاحظ وجوبا لهما أن يتصالحا، الجد والأخت يتصالحان. أي أصل؟ الأصل اللي احنا أفصلناه. خب السيد الخوي يقول أنا الروايات عندي مجملة، كتبت لي حقيقي. خب لا يترك الاحتياط بالصلح، هذا الثلث بالأخير محتمل أن يكون فقط للأخت ومحتمل أن يكون مشترك بين الأخت وبين الجد. فهذا الثلث نفسه قدر متيقن منه أن ثلاثة أخماسين للأخت، يبقى خمسين منه نشك في أنها للجد أو هي للأخت، هي الخمسين. فهي تصالحان في الخمسين مو في الثلث كامل أصلا، الثلث جزنا ثلاثة أخماس الثلث للأخت. ليش قلت ثلاثة أخماسها؟ للتوضيح الذي وضحناه قبل درسين أو ثلاثة، قلنا هذه النصف ثلاثة أسداد والثلث ثلثين، صار مجموع خمسة، فالثلث الأخير يقسم خمسة أقسام، ثلاثة منها للأخت جزما وثلثين مرددة بين أن تكون للجد أو تكون للأخت، كيف صالحان في الخمسين الباقيين. على أي حال فما لم تزد الفريضة على السهام، فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث وفي الثلث الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط للصلح، انتهى الفرض الثاني. الثالث قال وإذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب الأجداد المتفرقين عشانهم، يعني بعضهم للأب وبعضهم للأم. متفقين؟ وإذا كان الأجداد المتفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب، كان للجد للأم، وإن كان أنثى واحدة له الثلث. الجد للأم، قلنا دائما الجد للأم له الثلث. ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية، إذا كان واحد خب يأخذ الثلث كامل له، إذا كان أكثر من واحد من جد للأم الثلث أيضا، ويقتسمونه بالسوية. ولو مع الاختلاف في الذكور للسوية، ولو مع الاختلاف في الذكور والأنوثة، يعني يقتسمونه حتى إذا كانوا مختلفين بعضهم ذكور وبعضهم أنوث، أيضا يقتسمونه بالسوية لأنهم يتقربون من جهة الأم. قلنا من يتقرب من جهة الأم بينهم بالسوية. والثلثان، الثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له، مفهومين؟ الثلثان الباقيان للأجداد للأب مع الإخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح المطلب بعد؟ هذا تطبيق، هذا تكرار إلى الصورة السابقة، مو شيء جديد. وإذا الآن فرع جديد، هذا يصير الفرع الرابع، الفرع الرابع هو إذا كان معهم أخ لأم، وإذا كان معهم أخ لأم، كان للجد للأم مع الأخ للأم الثلث بالسوية. نفس الفرع السابق تماما بعينه، لكن أضفنا هنا إخوة للأم أيضا. وإذا كانوا معهم، يعني مع الفرع السابق، مصورين فرع السابق وعيد تصويره، إخوة للأب وأجداد، بعضهم للأب وبعضهم للأم. شوفوا هاي الأجداد، أجداد للأم، أجداد للأب، إخوة للأب، حيث الفرع السابق أجداد للأم قلنا لهم الثلث، متري؟ خب أجداد للأم والإخوة للأب، عفوا أجداد للأب والإخوة للأب لهم ثلثين، متري؟ خب هذا بينهم بالسوية، هذا بينهم بالتفاضل. نفس الفرع السابق عينا نجيبه هنا، لكن أضيفه شنو؟ إخوة للأم. قال وإذا كان معهم إخوة للأم، قال وإذا كان معهم أخ لأم، كان للجد للأم مع الأخ للأم الثلث بالسوية، ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة. وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا يقدر يفترض أن الأخوة غير موجودين، مع وجودهم أيضا الأخوة يشتركون. خب فرع جديد، وإذا كان الجد للأب لا غير والإخوة متفرقين، مفهومين المسألة؟ أجدار من جهة الأب، الإخوة متفرقين، بعضهم إخوة للأم إخوة للأب، ماذا نفعل؟ عندنا الإخوة متفرقين، بعضهم للأب وبعضهم للأم، الأجداد فقط من جهة الأب. الإخوة إن كان واحد له الثلث، إن كان متعدد له الثلث، الثلث لأنه من جهة الأم. خب قال وإذا كان الجد للأب لا غير والإخوة متفرقين، فللإخوة للأم الثلث إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا. على القاعدة بعد شوفوا كل تطبيق للفائدة الثالثة تقريبا ببعض التوضيحات والإضافات الخفيفة. هناك قواعد هي موجودة في الفائدة الثالثة لكن وضحناها احنا في الهد، وصلب البحث هو من الفائدة الثالثة التي ذكرناها. والثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية، ليش يقتسمونه بالسوية؟ لأنهم من طرف الأم بعد. خب وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي، هؤلاء لهم الباقي، وهي كان الثلثين أو ثلثين والثلث، لأن الإخوة للأب قد يأخذون الثلث وقد يأخذون الثلث، فالباقي ما زاد عن الثلث أو الثلث، يعني الباقي كتبوا ما زاد عن الثلث أو الثلث، يعني ما زاد عن نصيب الإخوة للأم. خب ولو كان الجد للأم لا غير، الجد من الأم، معكس المسألة، جد للأم. خب الجد فقط من جهة الأم، لا يوجد من جهة الأب جد. الإخوة متفرقين، وإذا ولو كان الجد للأم لا غير، والإخوة متفرقين، الإخوة بعضهم للأم وبعضهم للأب، أما الجد فقط من جهة الأم. الكلام كالكلام السابق، الإخوة للأم مع الجد للأم يأخذون كام الثلث، الإخوة للأب يأخذون الثلثين. شوفوا أن الأب كل قواعد، إذا التفت إلى القاعدة شوف أن اللي جيدة في الأخوة كل قاعدة معينة يمشيها. صحيح تشهد بعض الأحيان لوجود رواية تجينا بعض الأحيان شذوذات معينة، وهي الفتاوى كلها يتفق فيها الفقهاء تقريبا. الحيز اللي يختلفون فيه الفقهاء حيز ضيق في الإرث، حيز ضيق واجد مو واسيع، في هناك خلافات لكن طفيفة جدا. هذا لا درس حتى الشرائع الذي هو متقدم جدا بشوفون نفس الآراء. ولو كان الجد للأم لا غير والإخوة متفرقين، كان للجد مع الإخوة للأم الثلث بالسوية، خب وللأخ للأب الباقي يعني الثلثين. خب مثلا 1762 أولاد الإخوة، نأخذها أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا، أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا، فلا يرث ابن الأخ فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم، بل الميراث للأخ مع وجود الأخ. ابن الأخ لا يتكلم معه، نقول لك كده، بل الميراث للأخ. إذا ابن الأخ لا يزاحم الأخ، لا التفت مصطفى ما يزاحم التفت. يمكن أنا
شوف المسألة، هذا الميت له أخوين زيد وعامر، هاي أخو عامر إخوة الميت مو؟ زيد متوفي لكن عنده ولد بكر، نقول بكر لا يزاحم عامر.
ما تفكرون المسألة؟ واضح أن مع وجود زيد بكر لا كلام له نهائيا، لكن نقول حتى نقول لو توفي زيد بكر أيضا لا يزاحم عمر. الميت له أخوين زيد وعمر، زيد متوفي لكن عنده ولد وهو بكر، نقول بكر لا يزاحم عمر. لا لا، المتوفي خالد، لكن قبل وفاة خالد كان زيد أيضا متوفي. خالد توفي وله أخوين زيد وعمر، زيد متوفي قبله وزير عنده ولد اسمه بكر، هنا الإرث يذهب إلى بكر وعمر أو فقط إلى عمر، نقول يذهب فقط إلى عمر، لا تصل النوبة إلى أولاد الأخ. صحيح هذا ابن أخيه لكن لا يرث. أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم، بل الميراث للأخ. حتى لو كان هذا عمر أخو خالد من أمه، نقول يمنع باكر، أو أخو خالد من أبيه، نقول يمنع باكر. زير خليف خالد، ها نرجع على المسألة، خالد هو المتوفي هو صاحب الأموال، زير خليفه لكن زير متوفي، فأولاد باكر لا يرثون، أولاد زير لا يرثون. واضحة أو تحتاج لوضع توضيح؟ يقول أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا، فإذا توفيت أنت ولك أخ ولك ابن أخ، ابن أخيك لا يرث، من تهي المسألة لا تورث عنه بعد. فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم، بل الميراث للأخ. انتهت المسألة، واضحة الآن؟ خب الآن يستدرك السيد، يقول هناك صورة يرث ابن الأخ، ما هي هذه الصورة؟ يقول هذا إذا زاحم، يعني هذا إذا كان باكر يزاحم عمر في مثالنا، يعني إذا كان ابن الأخ يزاحم الأخ، أما إذا كان لا يزاحمه فيقد يرث، ماكو مشكلة. شلون يعني؟ كما لو كما صورناها قبل قليل، شوفوا توفي الميت وله جد للأم وإخوة جد للأم وأخ للأب. جيد.
وابن أخ للأم.
ركزوا للمثال. توفي الميت وله جد للأم. كم له الجد للأم؟ الثلث.
ممكنين؟
خب. إخوة للأب كم لهم؟ ثلثين. خب. الآن ابن الأخ إذا ورث هل يزاحم إخوة الأب؟ ابن الأخ سيرث نصيب أبيه. سيرث من الثلث يزاحم الجد. ما عندنا مشكلة. ابن الأخ يزاحم الجد. مثل ما جد هنا قلنا يزاحم الأخ ما يزاحم الجد ما يبور الجد الأعلى. في مسألة تعرفة قلنا أن الجد البعيد يرث إذا لم يزاحم الجد القريب. ألم نقول ذلك؟ هنا أيضا الكلام هو الكلام. نقول ابن الأخ هنا لا يزاحم الأخ. ابن الأخ سيزاحم الجد. خل يزاحم الجد ما عندنا مشكلة. ما عندنا قاعدة تقول أن ابن الأخ لا يزاحم الجد. عندنا قاعدة تقول ابن الأخ لا يزاحم الأخ. أما ما عندنا قاعدة تقول أن ابن الأخ لا يزاحم الجد. خل يزاحم الجد. يقول هذا إذا زاحمه. أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لأم. خب. وابن أخ لأم مع أخ لأب. فابن الأخ يرث مع الجد الثلث ولا يزاحم الأخ في هذه الحالة. ابن الأخ هل يزاحم الأخ؟ الأخ شريك لي ما أخذ الثلثين ما أخذها. ابن الأخ للأب يأخذ الثلثين. الجد يأخذ الثلث. فابن الأخ هناك يزاحم من؟ سيزاحم الجد. خلي يزاحم في 60 ما عندنا مشكلة وياه. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة التي بعدها مسألة 1763 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.